وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحلي السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أعزائي المستمعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. نمر اليوم على ظاهرة البكاء عند الإمام زين العابدين عليه السلام، باعتبارها علامة فارقة في تاريخ هذا الزعيم الجليل والإمام العظيم. بين البكاء والتباكي خيط رفيع لا يمكن تجليته واكتناه فلسفته إلا بفهم الهدف من البكاء أولا واكتناه فلسفة التباكي ثانيا، فكيف نفهم البكاء وأهدافه وأقسامه؟ إذا كان الهدف من البكاء هو تربية النفوس وتجلية الصدأ الذي يجلس عليها جراء زحمة الحياة وقساوة العيش، ومن ثم توجيه البكاء إعلاميا للتأثير على الناس كشكل من أشكال العمل السياسي أو الرسالي الهادف النبيل، يأتي هنا ممدوحا ومندوبا وهو غير الجزع والضعف والنفاق، كما أنه غير الرياء الذي له أهداف هابطة أخرى كما هو معروف. فما هو وجه التمايز؟
نعم عزيز المستمع الكريم، البكاء في الدائرة الأولى عاطفة نبيلة يمكن أن تنتزع من الإنسان الغلظة وقسوة القلب وتجعله أكثر شفافية ورقة وسماحة، ومن ناحية أخرى أداة من أدوات توجيه العواطف وتهذيب المشاعر نحو الخير والبر والرحمة. وهكذا التباكي هو الآخر إما أن يكون تمثيلا أجوف لا هدف وراءه ولا طائل، وإما أن يكون مواساة صادقة للباكي في صدق بكائه وعظيم فجعته، أي إنه مشاركة إنسانية ووجدانية تواسي التضحية ونبل الإقدام وهيبة الموقف. وهذا يعني أيضا أن الدائرة الأولى هي غير الثانية بالتأكيد، وهنا نلمس الفرق بين الندبة المعروفة ويصيح وذلاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي، وبين الأخرى التي تفجر الدموع دما، لا تطلب قبر الحسين بشرق أرض أو بغربي، فدعوا الجميع وعرجوا فمشهده بقلبي.
أعزائنا المستمعين، نقول كما ارتبك بعض المؤرخين في تفسير دور الإمام السجاد عليه السلام في ريادة مشروع المعارضة للسلطة الأموية، وأخفقوا في تفسير مواقفه الدقيقة لبلورة الاتجاه المناهض لها، ارتبك بعضهم الآخر في تفسير ظاهرة البكاء المعروفة لديه، وراحوا يشرقون حولها ويغربون، فما هي مظاهر هذا الارتباك؟ راح بعضهم يفسرها أنها ليست أكثر من فجيعة ابن لأبيه الذي قتل مظلوما عطشان، وبالتالي فإنها لا تعد كونها عاطفة جياشة لا يمكن التحكم بانفجارها وتدفقها في لحظات الانفعال. وراح آخرون يعتبرونها أسلوبا سياسيا بارعا لاستنهاض الناس وتحريك غيرتهم ومرؤتهم وتذكيرهم بالظلامة الكبيرة التي لحقت بأهل بيت النبوة عليهم السلام في كربلاء.
أعزائي المستمعين، وبين هذين التفسيرين راح المؤرخون والمحللون يكتبون ويبحثون ويحللون، وكل من زاويته أو فهمه أو قراءته، فالإمام لديهم إما حزين مفجوع ينفس ببكائه عن غصة وألم لا يستطيع منهما فكاكة، أو بكاء متباك ينوي ببكائه وتباكيه إذكاء نار الغضب المقدس ضد المجرمين والظالمين الذين تجرؤوا على ابن بنت رسول الله وأصحابه والصفوة من خيرة خلق الله بعد النبي المصطفى عليه وعلى آله أفضل السلام وأتم التسليم. ومن هنا فلا يستطيع المؤرخ أو المحلل السياسي تفسير ظاهرة البكاء لدى الإمام السجاد عليه السلام تفسيرا علميا رصينا إلا من خلال دراسة الظروف التي عاشها سلام الله عليه والفضاء الإعلامي والسياسي الذي كان يتنفس فيه، وإلا شط به التحليل بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فما هي ثمار هذه الرؤية؟ مستمع الكريم، من دراسة هذين التحليلين واستخلاص حصيلة ما قام به الإمام السجاد عليه السلام يمكن القول إنه سلام الله عليه استطاع تدوير الأمور على مسرح الأحداث مستثمرا ظروف الزمان والمكان ليخرج زعيما موفقا تاركا بصمات دموعه ودعائه أثرا كبيرا على صفحات التاريخ. Thank you.
زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الفرزدق في قصيدته المعروفة قال فيها: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مناقب هذا ينتهي الكرم.
إلى هنا أعزائي المستمعين نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
كربلا لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم زاك ومن دمع جرى.
السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى برنامج أرض الحسين، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبل أن نعود إلى تاريخ المرقد الحسيني الشريف، لابد من الإشارة إلى الخريطة التاريخية الجغرافية لكربلاء، والتي وردت الإشارات إليها في الروايات، كقول الإمام جعفر الصادق عليه السلام: شاطئ الوادي الأيمن الذي ذكره الله تعالى في القرآن هو الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء، أي في قوله تعالى في سورة القصص: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين.
نعم عزيز المستمع، وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا قال: إن كربلاء وماء الفرات أول أرض وأول ماء قدس الله تبارك وتعالى وبارك عليه، وقال عليه السلام: أربع بقاع ضجت إلى الله أيام الطوفان: البيت المعمور فرفعه الله، والغري، وكربلاء، وطوس. وعن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام جاء قوله: اتخذ الله أرض كربلاء حرما آمنا مباركا، وإنه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض وسيرها رفعت كما هي بتربتها نورانية صافية، فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة وأفضل مسكن في الجنة لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون، وفي رواية لا يسكنها إلا أولو العزم من الرسل.
أيها الأخوة والأخوات، لا يخفى أن هذه الخصائص التي اختص الله عز وجل بها أرض الحسين المقدسة جعلتها مهبط الملائكة، وجعلتها حافلة بأشكال البركات الإلهية ومهوى لأفئدة المؤمنين على مدى العصور. وهذا هو المنشأ الأساس لتفسير الظاهرة التي حيرت الكثيرين، وهي استمرار زيارة المشهد الحسيني ومن مختلف أنحاء العالم طوال مراحل التاريخ الإسلامي على الرغم من مساعي الطغاة لمنعها. توضيحات إضافية لهذه الظاهرة نستمع إليها معا من خطيب المنبر الحسيني سماحة السيد محمد الشوكي في الحديث الهاتفي التالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى هذا التفاعل الوجداني الكبير والمنقطع النظير، يعني هذا التفاعل الوجداني بين محبي الحسين سلام الله عليه وبين سيد الشهداء، هذا التفاعل لم يعرف له التاريخ مثيلا على الإطلاق، بحيث هذه الجذوة لا زالت مشتعلة في صدور أحباء الحسين سلام الله عليه. ففي كل عام هناك تفاعل على مستوى قراءة المصيبة، قراءة العزال، مشاركة في المراسم إحياء عاشوراء عموما التي تقام بطرق متعددة. هناك أيضا زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه. بصورة عامة هذا التفاعل الوجداني ناشئ من أمرين. الأمر الطبيعي هو الأمر الأول، هو الأمر الطبيعي، الحسين عليه السلام كان يمثل كل قيم الخير وكل قيم الهدى والصلاح، وطبيعي النفس الإنسانية الصالحة والقلب الطيب الصافي النقي ينجذب إلى هكذا شخصية عظيمة. هذا من جانب، جانب الطبيعي. هناك جانب التدخل الإلهي، السر الإلهي. الله عز وجل جعل للحسين سلام الله عليه هذه الخصوصية، وكما نقل عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. فإذا هذا أيضا الجانب الإلهي. هناك أيضا الجانب الديني إن صح التعبير، وأقصد بذلك توصيات أهل البيت سلام الله عليهم بإحياء أمر الحسين عليه السلام وإقامة شعائر الحسين سلام الله عليه. هذه الأحاديث الكثيرة جدا طبيعة تحفز شيعة أهل البيت للاستمرار في إحياء هذا الأمر العظيم. ومن أهم مفردات هذا الإحياء هو إحياء زيارة الحسين سلام الله عليه، لأن الظالمين وعلى طول الخط، يعني في زمان بني أمية وفي زمان بني العباس وفي زماننا هذا، الظالمون على طول الخط حاولوا أن يكتموا أصداء الحسين، صوت الحسين، ذكر الحسين وفكر الحسين سلام الله عليه. فلا بد من إحياء الحسين وجعله حيا في واقع الناس وحاضرا في حياة الناس. من أهم مظاهر الإحياء اللي تشكل هي في جانب من جوانبها إحياء لذكر الحسين سلام الله عليه، وفي جانب من جوانبها تمثل أيضا إحياء لخط الحسين ونهج الحسين عليه السلام، لأنه زيارة هي تظاهرة كبيرة، تظاهرة سلمية للتنديد بالظلم وللتنديد بالظالمين وللبراءة من الظلم والظالمين ونصرة أهل الحق وأهل الدين. فزيارة الحسين سلام الله عليه فيها أبعاد كثيرة لا يسع الوقت لبيانها. من أجل ذلك نجد أن المؤمنين ويجب أن يبقى المؤمنون حريصين ومواظبين على إحياء هذه الشعيرة المباركة بشكل لائق ورائع، لأنها أولا تمثل تخليد ذكرى الحسين سلام الله عليه، من جانب آخر تفاعل مع قضية الحسين سلام الله عليه بالإضافة إلى الثواب الكثير الذي يحصلون عليه، وأيضا تمثل الزيارة مظهرا من مظاهر الاحتجاج، احتجاج الحق وصرخة الحق بوجه الظالمين. فهذه الشعيرة الحضارية الرائعة ينبغي أن تبقى حية إن شاء الله في أوساطنا، والحمد لله.
نشكر ضيفنا الكريم سماحة السيد محمد الشوكي على هذه التوضيحات بشأن سر توجه القلوب لزيارة سيد الشهداء عليه السلام رغم كل الصعوبات، ونشكر لكم أحباءنا طيب متابعتكم للحلقة 14 من برنامج أرض الحسين التي نقدمها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أبا ثوار خالد وعليك الدهر شاهد، 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 يا أبا ثوار يا رمز الفدا لك منا عهد حب وولا، يومك القامي وذكرى كربلا سوف نحييها بثوار الدماء، يا أبا الثوار يا رمز الفدا لك منا عهد حب وولا، يومك القامي وذكرى كربلا سوف نحييها بثوار الدماء، كلما الدهر علينا جار صحنا وحسينا، كلما الدهر علينا جار صحنا وحسينا، وهتفنا في الشدائد يا أبا الثوار خالد، يا أبا الثوار خالد وعليك الدهر شاهد، يا أبا الثوار خالد وعليك الدهر شاهد، سيدي يا من على الظلام ثار إذ رأيت الزيغ بالدين استطار.
إذن مستمعينا الكرام نتابع الحديث عن حال المشهد الحسيني، وقد تعرفنا في الحلقة السابقة على تاريخه في القرن الهجري الأول. لننظر كيف أصبح عليه المرقد الحسيني الطاهر في القرن الهجري الثامن. فعلى ما يبدو أن القبة التي شيدها المختار الثقفي ظلت قائمة حتى وفود الإمام الصادق عليه السلام لزيارة قبر جده الحسين عليه السلام حوالي سنة 32 و100 هجرية، حيث روى عنه صفوان الجمال أنه عليه السلام قال: إذا أردت قبر الحسين عليه السلام في كربلاء قف خارج القبة وارمي بطرفك نحو القبر، ثم ادخل الروضة وقم بحذائها أي محاذيا لها من حيث يلي الرأس، ثم اخرج من الباب الذي عند رجلي علي بن الحسين أي الأكبر عليه السلام، ثم توجه إلى الشهداء، ثم امشي حتى تأتي مشهد أبي الفضل العباس، فقف على باب السقيفة وسلم.
وهكذا في زيارته عليه السلام يذكر الجهات والأبواب والمداخل والمخارج والقبة الشريفة والسقيفة المنيفة وباب الحائر المبارك، بما يظهر من ذلك أنه كان لمرقد الإمام الحسين عليه السلام في عصر الإمام الصادق عليه السلام أي في الثلث الأول من القرن الهجري الثاني، قبة مشهودة وسقيفة معهودة، وأكثر من باب من جهة الشرق، وباب من ناحية ثانية لعلها عزان المستمعين كانت من جهة الغرب.
والذي يبدو أيضا أيها الإخوة والأخوات أن السقيفة والمسجد كان يشكلان مساحة ذات أربعة أضلاع حول المرقد الزاكي للإمام الحسين وابنه علي الأكبر، وكان للمرقد بابان، أحدهما من جهة المشرق عند قدمي علي الأكبر سلام الله عليه، وكانت قبور الشهداء عليهم السلام خارجة عن إطار هذه المساحة. وقد يتصور من بعض الأخبار كرواية قائد أبي بصير أن البابين الخارجيين للحرم الحسيني الزاهر كان أحدهما من جهة الشرق والآخر من جهة الجنوب أي القبلة،
كما أن هنالك بابا داخليا آخر من جهة الغرب يربط بين المرقد والقبة من جهة والمسجد من جهة أخرى، ولعل هذا الباب هو الذي كان يشير إليه الإمام الصادق عليه السلام في رواية صفوان من قوله عليه السلام: فإذا أتيت باب الحائر فقف وقل، إلى أن قال: ثم تأتي باب القبة وقف من حيث يلي الرأس. فعنى عليه السلام الباب الغربي للمرقد والذي يقع من جهة الرأس لا الباب الجنوبي، وفي ذلك تأمل للباحثين.
وتبقى زيارات الإمام الصادق صلوات الله عليه دلائل تاريخية لمرقد الإمام الحسين سلام الله عليه، تشير إلى أن الروضة الحسينية المطهرة كان لها سور وأبواب خارجية، وقد عبر عليه السلام عن المساحة المحيطة بالروضة باسم الحائر والذي يسمى اليوم بالصحن، ويبدو أنه لم يكن قبل عصره، حيث لم يرد في نص زيارتي أو تاريخي، بينما ورد ذكره في روايات الإمام الصادق عليه السلام في 19 موقعة، كما في رواية أبي الصامت الحلواني حيث جاء قوله عليه السلام: فإذا أتيت باب الحائر فكبر الله أربعة، أو في رواية أبي حمزة الثمالي قوله: ثم در في الحائر وأنت تقول.
ويبقى الحائر الشريف على شكله حتى زمن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام الشهيد سنة 83 من الهجرة المباركة، ويتبين أن مساحته كانت 625 ذراعا من الخارج، فيما كان قطر سوره الخارجي 50 ذراعا، وذراع يعادل 45 سنتيمترا و83% من أجزاء السنتيمتر تقريبا، فيكون قطر الحائر على هذا التقدير قرابة 23 مترا.
وإلى تتمة الحديث في لقاء طيب آخر معكم أحبتنا الموالين، نرجو لكم أطيب الأيام.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلبي ينبض باسمك دوما أنت كياني يا حسين ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين
قلبي ينبض باسمك دوما أنت كياني يا حسين ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين
إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي
اطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي
عزفت اللحن موجوعا على قلبي وشرياني فلم يسمع صدى صوتي سوى روحي ووجداني وعيني سالمت معها تصيح الخطب أفكاني فهذا الصرت مخضوب توضأ بالدم القاني ونادى ونادى إلهي خذ مني تقبل رب قرباني لقد أوذيت من قوم وغدر الكفر أعياني أشهد أنك خير إمام جاهد فينا يا حسين وجعلت الإسلام صراطا صار يقينا يا حسين أنت ضياء أوقد دربي ودمي يا مولاي يلبي
ينبض باسمك دوما أنت كياني يا حسين ودمي يحمل روحك على من فهي لوائي يا حسين إن تطلب روحي أو قلبي فدمي يا مولاي يلبي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
سفينة النجاة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام أيها الأكارم لو تأملنا حركة الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى كربلاء وحللنا ما فيها من توجيهات وخطابات ومواقف يتضح لنا أن نهضته عليه السلام في عاشوراء كانت مبنية على تعاليم القرآن الأساسية المتينة وأن معرفة هذه المباني تجعل من هذه النهضة قدوة لكل محب القرآن ومتبعيه ذلك لأن هذه النهضة تبين الوظيفة القرآنية لكل المسلمين على مدى التاريخ أي إنه كلما واجه المسلمون ظروفا مشابهة لظروف زمان الإمام الحسين عليه السلام تعين عليهم بناء على تلك المباني القرآنية أن يسلكوا سبيل الإمام الحسين عليه السلام في حركته الإصلاحية الشاملة. أيها الكرام، نصحبكم في هذه الحلقة لنقف عند المباني القرآنية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام وتطابقها مع ما دعا إليه الإمام السبط خلال نهضته الثورية الخالدة، فكونوا معنا. إن النهضة الحسينية استمدت مضامينها وأهدافها من روح القرآن الكريم بدلالة العديد من الشواهد والأدلة الموضوعية التي تؤكد بأن القرآن الكريم كان حاضرا في ساعة المعركة، بل شاهدا على القوم في كل ما قاله أبو الأحرار الإمام الحسين عليه السلام من كلمات وخطب في بيان أحقيته عليه السلام ومشروعية دعوته ونهضته من أجل تصحيح الإعوجاج والانحراف في الأمة الإسلامية نتيجة أعمال وأفعال آل أمية دعاة الضلالة، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد الذي فاق أباه في ذلك وأعطى مثالا واضحا لمدى الانحطاط والميوعة والاستهانة بالقيم والأخلاق الإسلامية. فقد ذكر الطبري أنه لما دنا القوم من الإمام الحسين عليه السلام دعا براحلته فركبها، ثم وجه كلامه إليهم بأعلى صوته: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوني حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قال الله تعالى في محكم كتابه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. في جانب آخر يبين الإمام عليه السلام ومن تمام نهضته بيان مسلك خصومه من بني أمية، وإن الخلق لا يخلون من إمام يدعو إلى الحق والإصلاح وآخر يدعو إلى الباطل والضلالة. فأجاب بشر بن غالب لما سأله حين بلغ الثعلبية فقال: يا ابن رسول الله، أخبرني عن قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فأجابه الإمام عليه السلام: إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه، وإمام دعا إلى الضلالة فأجابوه إليها، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. وهو قوله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الإمام الحسين عليه السلام لم يشغله المسير إلى الكوفة أن يفسر آيات القرآن ويرد على أسئلة المكلفين، وقد بين الإمام عليه السلام أنه من الذرية الطاهرة ومن سلالة الأنبياء عليهم السلام، فهو بذلك أحق من غيره في إصلاح أمة جده بالوراثة القرآنية والولائية. فقد احتج على ابن الأشعث حين قال له: يا حسين، يا ابن فاطمة، أية حرمة لك من رسول الله ليست لغيرك؟ فتلى الحسين عليه السلام هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ثم قال: والله إن محمدا لمن آل إبراهيم، وإن العترة الهادية لمن آل محمد صلى الله عليه وآله. إن أتم الشواهد القرآنية وأعظمها تجليا حيث ظهر عظم الدلالة فيها وبهاء ونور الناطق بها، تلك التي نطق بها رأس الإمام الحسين عليه السلام، إذ إن هناك روايات تشير إلى أن الرأس الشريف سلام الله عليه قد قرأ أكثر من آية. عن زيد بن أرقم أنه قال: مر بي رأس الحسين عليه السلام وهو على رأس رمح، وأنا في غرفة لي، فلما حاذاني سمعته يقرأ: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فوقف والله شعري فناديت: رأسك والله يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. وعن أبي مخنف عن الشعبي أنه قال: صلب رأس الحسين عليه السلام بالصيارف في الكوفة، فتنحنح الرأس وقرأ سورة الكهف إلى قوله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فلم يزدهم ذلك إلا ضلالا. وعن الأعمش عن سلمة بن كهيل قال: رأيت رأس الحسين عليه السلام على القناة وهو يقرأ: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم قال: وفي أثر إنهم لما صلبوا رأسه على الشجر سمع منه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسمع أيضا صوته بدمشق يقول: لا قوة إلا بالله. وهناك العديد من الأمثلة والشواهد مما لا يسعها المقام، وإلا فإن هناك شواهد قرآنية عديدة كانت كربلاء ميدانا للاستشهاد بها. ولم أنس شبل السبط حين أجالها، فقرب آجالا وفرق فيلقا، يصول عليهم مثلما صال حيدر، فكم لهم بالسيف قد شج مفرقا. كأن قضاء الله يجري بكفه، ومن سيفه يجري النجيع تدفقا. ولما دعاه الله لباه مسرعا، فسارع فيما قد دعاه تشوقا، فخر على وجه الصعيد كأنه هلال أضاء الأفق غربا ومشرقا. أحبتنا الكرام، لقد عد الإمام الحسين عليه السلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أهداف نهضته الأساسية، وهو صريح وصيته المشهورة التي جعلها عند أخيه محمد ابن الحنفية في المدينة، فيقول عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. نعم أيها الأكارم، إن الأمر بالمعروف وسيلة لحفظ فضائل المجتمع والتذكير المستمر بها، وبالوظائف التي على المسلم أن يتحلى بها ويعمل على وفقها، كما أن النهي عن المنكر وسيلة تنقية دائمة للمجتمع وتصفيته من الرذائل والانحرافات الفكرية والعملية. من هنا يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروع الدين، وقد أكد القرآن هذين المبدأين مرارا وعدهما واجبا شرعيا. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل وصف الذين يقومون بالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر بأنهم خير أمة، فقال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم مستمعينا، لقد كان الإمام الحسين عليه السلام في صدد إجراء هذا الواجب القرآني، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الأمة. فسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. أما الآن أيها الأفاضل، ندعوكم لمتابعة فقرتنا الأخيرة، المحطة الحسينية. قبل ذلك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. بعد أن خطب الإمام الحسين عليه السلام خطبته الأولى بجيش عمر بن سعد يوم العاشر من المحرم، خطب عليهم ثانية لإلقاء الحجة بعدما أخذ مصحفا ونشره على رأسه، فقال الإمام عليه السلام:
يا قوم، إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ودرعه وعمامته، فأجابوه بالتصديق، فسألهم عما أقدمهم على قتله، قالوا: طاعة للأمير عبيد الله بن زياد. فقال عليه السلام:
تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين؟ سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات تركتمونا، والسيف مشيب والجأش طام، والرأي لما يستصحف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا، وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، ثم نقضتموها، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشداد الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم ونفثة الشيطان ومطفئ السنن. ويحكم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم، وشجت عليه أصولكم وتأزرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شج للناظر وأكلة للغاصب، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والدلة، وهيهات من الدلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وحجور طهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم أحبتي الأفاضل بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى الدرجات في الجنان. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، نتمنى لكم متابعة طيبة. عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر أرض المقاومة عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة. أثير الحكاية تستمعون إليه عند 9:43، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم شعراء أهل المودة عند 11:25. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يقدم إليكم عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك عند 1 تماما وعلى مدى 20 دقيقة تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 1:23، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم عبد الوهاب الكاشي. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
خير الورى يا ترى هل ترى ما علينا جرى ما علينا جرى جد خير الورى يا ترى هل ترى ما علينا جرى ما علينا جرى
جداه يا خير الورى اقصد إلينا حتى ترى عينا كما حل علينا
قد قاتلوا والدي السبط الحسينا ولم تذر سفيان من حام لدينا فكنا أنا وصحت بحزن حرقة ويا جد خيامنا واعذرني لو قلت لك يا جد خصمك ترى شتمنا ظلينا ايتام ونسى وراحوا جتل ظلمنا ريتك تقوم الكربلة من قبرك وتلمنا ايتموني وما عاد لي من حما بعد أسد الشراب